قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله. أيها السادة المشاهدون، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. اللهم إنهم بغوا علينا بسلاحهم وسلاحك الأمضى، بغوا علينا بقوتهم وأنت الأقوى يا أرحم الراحمين. أيها السادة الكرام، يسعدني باسمكم أن أرحب بضيفي الكريم الدكتور أحمد رياض غنام، الناشط السياسي والمعارض. حياك الله يا دكتور، مساء الخير.
مساء الخير، السلام عليكم.
أيها السادة الكرام، الوضع الثورة في سوريا قارب دخوله الشهر الثامن، والكل نائمون بما فيهم المعارضة والدول العربية ومجلس الدم ومجلس جامع الدول العربية ومجلس الأمن، وكأن الدم السوري يباح بالمجان. دعوني باسمكم بعد الترحيب بالاسم بالدكتور أحمد رياض غنام أن نتباحث حول هذا الموضوع، حول الواقع السوري وموقف الجامعة العربية الأخير. حياك الله دكتور. دكتور، دعني أبدأ معك من القرار الجامعة العربية الأخير الذي اتخذ يوم أمس. قبل أن ندخل بالتفاصيل، ماذا تقرأ في هذا القرار؟
أنا أراه من في البداية، بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمة كل الرحمة لشهداء سوريا الأبرار والحرية للمعتقلين. أقول في ما حصل في جامعة الدول العربية كان التفافا على إرادة الشعب السوري. هذه المبادرة جاءت كطعنة خنجر في ظهر الشعب السوري، وقد تلقينا الكثير منذ بداية الثورة السورية حتى الآن، ولكنها طعنة أعتقد أنها تقوينا ولا تضعفنا على الإطلاق. نحن من يملك زمام الأمور، ونحن الذين نستطيع أن نفشل المبادرة تلو المبادرة. المبادرة الوحيدة التي نقبل بها هي مبادرة الشعب السوري، إسقاط النظام في المطلق، محاكمة رؤوس النظام بما فيها أجهزة الأمن وقادة الجيش الذين قتلوا أبناء شعبنا. نحن أصحاب المبادرات. نعم، الإرادة هناك في الشارع السوري، الكلمة له، هو الذي يقرر. فلا الجامعة العربية ولا المجتمع الدولي مجتمعا قادرون على تغيير المعادلة على الأرض.
ولكن دكتور، ما زلتم تنادون بسلمية الثورة، هل سلمية الثورة قادرة على إسقاط النظام؟
إن السلمية حالة إنسانية في المطلق، ولكنها ترافق الثورات غالبا. قد تأخذ منحا عسكريا بعض الوقت، ولكن ثورتنا السورية كانت منذ البداية وحتى الآن هي سلمية في المطلق. ما يحصل من سقوط بعض القتلى في أطراف الجيش الذين يهاجمون المظاهرات، هؤلاء عبارة عن قادة في الجيش كملازمين أو رتباء أو عناصر عادية، لهم خيار إما أن يقتلوا أو يقتلوا، فيختارون الانشقاق والدفاع عن النفس والحفاظ على هذا الشعب السلمي، هذا الشعب الأعزل. من هنا يقال بأن هناك عصابات مندسة، ونحن لسنا عصابات، هؤلاء أبطال الجيش السوري الحر.
دكتور، سنتحدث باستفاضة حول هذا الموضوع، ولكن لم تجبني على سؤالي.
تفضل.
هل سلمية الثورة باستطاعها إسقاط النظام في سوريا؟
السلمية في المطلق والحراك السياسي، الحراك الثوري، لن يستطيع أن يوصل إلى الإسقاط، لا بالطبع. هو عامل من عوامل إضعاف هذا النظام وإرباكه في الداخل. لابد من حراك سياسي مراتف لهذا الحراك الثوري، ولكن المشكلة أن هذا الحراك السياسي الذي يمثل الجناح القوي للثورة السورية لم يتحرك حتى الآن. أنت ترى المبادرة تلو الأخرى والمواقف العربية المتخاذلة من الثورة السورية، ولكن أين هو جناحنا السياسي الممثل بالمجلس الوطني الانتقالي؟ كأنهم ابتلعوا ألسنتهم. نحن نعتز بهم ونؤمن بأنهم وطنيون في المطلق، ولكن أين مواقفهم؟ لماذا هم نائمون؟ أنا لا أدري.
دكتور، ما رأي المجلس السوري الانتقالي الآن؟ لم يبدي أي ملاحظة حول مبادرة الجامعة ما هو موقف هذا المجلس من
هذا الموقف السلبي؟ هذا الموقف ماذا يفسره الشارع السوري؟ ماذا يفسر؟ إنه سلبي في المطلق. إذا أنتم غير قادرون على قيادة المرحلة فهناك الكثر من الأحرار ومن الوطنيين السوريين المعارضون موجودون في الخارج يستطيعون القيام بهذا الدور.
دكتور سنعود إلى موقف المجلس من المبادرة، ولكن دعنا ندخل بتفاصيل القرار العربي وما خلف هذه. طبعا من المعروف أن هناك توجهات ورسم استراتيجية جديدة للمنطقة، هل هناك دور لهذا المجلس في رسم هذه الاستراتيجية أم ترسم السياسات خارج استشارة السوريين بما في المعارضة؟
على الإطلاق هذا المجلس لا يستطيع أن يرسم سياسات المنطقة، هو مجرد واجهة للثورة السورية. ما يرسم من الخارج، ولكن الإرادة الفاعلة الثورية في الداخل السوري تستطيع أن تغير جميع المعادلات على الأرض.
دعنا نكون أكثر دقيقين دكتور، تقول أن ترسل من الخارج، من تعني من الخارج؟ هل الوضع الإقليمي أم الوضع العالمي؟
نعم، هناك بعض الدول في المحيط الإقليمي العربي،
نرجو التحديد أكثر كي نكون واضحين كما اعتدنا شفافين مع أهلنا.
نعم، المبادرة جاءت من قطر.
نعم،
وقطر تتحمل مسؤولية الالتفاف على إرادة الشعب السوري، وهذه المبادرة سقطت منذ إعلانها. لماذا؟ نحن أصحاب القضية، نحن من يقرر نقبل أو نرفض. حتى وإن قاموا بإجراء مفاوضات في الفناء الخلفي لبيتنا لا يستطيعون أن يواجهونا بأي مبادرة كانت، لأننا نملك الإرادة الثورية، والشارع الثوري لا يؤمن إلا بالقادة الحقيقيين، وبالتالي نحن نستطيع أن نسقط هذه المبادرة. أنا أقول إذا كانت قطر تريد من المجلس الانتقالي أو القادة في المعارضة أن ننخرط في عملية حوار مع النظام فهم مخطئون كثيرا، هم يرتكبون الأخطاء.
ولكن دعني هنا موقفهم دكتور، الهيئة العامة لاتحاد التنسيقيات التي تعتبر نفسها ممثل الوحيد لمعارضة الداخل اليوم أصدرت بيان ترحب بالمبادرة العربية.
هيئة التنسيقيات مع احترامي الشديد لهذه هذه هيئة مسيسة تسير بأمر الخارج، نعرف الأحزاب التي تمولها، وبالتالي أنا لا يعنيني أمر هذه التنسيقيات بشيء. أنا أتحدث عن الثوار الحقيقيين الممسكون بالأرض، أنا أتحدث عن الجيش السوري الحر، أنا لا يعنيني هؤلاء الذين يرفعون اللافتات يوم الجمعة ديليفري حسب الطلب، حسب ما يأتيهم من الخارج، صوتوا للمجلس الوطني، صوتوا لفلان من الناس. نحن خرجنا من بلادنا مهجرون، نناضل ضد هذا النظام من أجل إسقاط عبودية الفرد، ثم يأتون ليرفع صورة هذا أو اسم ذاك، أو ينادون ويطبلون لهذا المجلس أو هذا التشكيل أو الجسم السياسي. لا، على الإطلاق، نحن لا نعرم أي اهتمام. نحن قادرون هنا في المعارضة السورية، وأقصد هنا شرفاء المعارضة السورية، نحن ما زلنا نمسك بزمام الأمور، ونحن المرجعية الأولى والأخيرة. نعم، نرحب بالمجلس وسنعطيه الدعم الكامل وسنقف خلفه، وهو يمثل الأمة، ولكن عليهم أن يكونوا رجالا صناديد، أن يكونوا أعزة كرام كما هي ثورة الكرامة في سوريا، أن يقفوا موقف صدق وصراحة ومصارحة وشفافية أمام شعبهم، يقولوا لهم الحقيقة، ماذا يحصل، من يمارس عليهم الضغوط، من يجبرهم على اتباع هذه الأجندة أو تلك الأجندة. هم أحرار، أحرار، لماذا هم يرتكبون هذه هي معاصي، هم يرتكبون معاصي بحق الشعب السوري. الشفافية مطلوبة في هذه المرحلة، نحن في أخطر مرحلة من عمر الثورة.
طيب دكتور، هل تعرفون أنتم من يمارس الضغوط على المجلس الوطني؟
نعم يا سيدي.
لما لا تكونوا شفافين أنتم إذا مع الجمهور السوري وتبادر الآن أنت وتقول الدولة الفلانية تمارس الضغوط على المجلس، كي نعمل بالشفافية قبل أن ندعي ذلك؟
لا بأس بذلك، لا شيء مخفي.
من يمارس الضغوط؟
تركيا تمارس دورا غير شفافا على الإطلاق، هي تريد أن تأخذ جانبا من المعارضة من أجل أجندة ما، وخلفها بعض الدول الأوروبية،
وقطر كذلك،
وقطر تأخذ الجانب الآخر، إنها في المقلب الآخر، أي هناك تنازع على المعارضة السورية، ولكن لا زال هناك رجال، لا زال هناك أبطال، لا زال هناك مضحون
يعرفون قيمة الدم والشهادة والشهداء وسيقفون إلى جانب شعبهم. نحن شعب لدينا الكثير من القادة ومن المثقفون ومن الناس القادرون على إدارة أمور المرحلة، لا أحد يستطيع أن يركعنا، نحن لا نتقاضى لا من هذا الجانب ولا من ذاك، لذلك نحن أحرار نستطيع أن نقول بصوت عال ومرتفع نريد هذه المبادرة أو لا نريد، نحن نقولها. أنا أتحدث الآن باسم الشارع السوري، تقول من أعطاني هذا التفويض؟ قبل أن آتي تحدث معي الكثير في الداخل السوري يناشدونني، أنا أتحدث باسم هؤلاء، لا يعنيني أحد آخر على الإطلاق. أنا أقول لا للمبادرة القطرية، ولدت ميتة وسنبقيها كما هي في المهد، ومن يريد أن يبادر أي مبادرة أخرى عليه أن يعود إلى المعارضة الشريفة. المجلس الوطني مع احترامي ووقوفنا إلى جانبه لا يمثل كل الطيف السياسي كما يدعون، وهو كما يدعي بعض أطراف المجلس أنه 70% أو 80%، هذا كلام هراء وفي الهواء، هذا لا يمثل. من قال أن شخص مسيحي واحد من الطائفة الآثورية أصبح يمثل المسيحيون أجمع؟ من قال أن اثنين من الأخوة العلويون باتوا يمثلون الطائفة العلوية؟ هذا كلام هراء. من يمثل الشارع هو الوطني الحر في المطلق، ونحن نعرفهم ونحن منهم، ونحن قادة الأمة، ونحن نستطيع أن نقرر مصير الأمة في المستقبل القريب.
طيب دكتور العزيز، قطر تدرك تماما النهاية الحتمية لهذه المبادرة، إذا لماذا طرحتها؟ تعرف أن حتى النظام رفض هذه المبادرة أو رفض الاجتماع والحوار في مقر الجامعة العربية، إذا تدرك مسبقا حتمية نهاية هذه المبادرة، لماذا طرحتها إذا؟
نعم، هذه مبادرة حمالة أوجه، كان المراد منها تبرئة أذمة الأمة العربية من النظام السوري. كانوا يعرفون في المطلق بأن النظام لن ينخرط في إدارة أي حوار على أرض جامعة الدول العربية مع المجلس الوطني السوري الانتقالي. لماذا؟ لأنه سيعترف بذلك بأن المجلس الوطني الانتقالي هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري، وبالتالي سيسقط شرعيته بيده والتي أسقطها الشعب في السابق. إذن هو لن ينخرط في مثل هذه العملية ولن ينخدع، وكذلك لن يجري حوارا خارج جغرافية سوريا على أرض محايدة، لأنه بذلك أيضا سيفقد شرعيته في التواجد على أرض سوريا كحاكم مطلق بأمره للنظام في سوريا.
ولكن دكتور، قبل انعقاد الجامعة العربية على مستوى الوزراء، في حفلة الغداء اتصل بعض من المعارضين السوريين بالشيخ حمد بن جبر رئيس الوزراء القطري، يخبرونه أنه هم مع الحوار مع النظام، أخطاب من المعارضة، هذه المعلومة موثوقة ومؤكدة. نعم. ومنهم من أعضاء المجلس. نعم. ماذا تقول؟
يستطيع هؤلاء أن يذهبوا إلى الشيخ حمد ويخاطبوه ويأكلوا على سفرته وطاولته ويبقوا في فنادق الخمسة نجوم 20 سنة أخرى، لا بأس. نحن من يقرر، الشعب السوري من يقرر، الشارع الثوري هو من يقرر، هؤلاء الذين يستشهدون هم الذين يقررون، أولياء الدم هم الذين يقررون، لا قيمة لأي جسم سياسي يقرر نيابة عن الشعب دون أن يكون هذا القرار يتماشى مع مصلحة الشعب والأمة. الشعب في البداية طالب بإسقاط النظام، الآن يطالب بمحاكمة النظام، وصل إلى مرحلة إعدام النظام. إذا المعارضة باتت متخلفة وسابقة وتلهث وراء الشارع، لذلك لهؤلاء أقول تستطيعون أن تجتمعوا بالشيخ حمد ما تشاءون، الكلمة الفصل لنا، افعلوا ما شئتم، نحن من سيقرر. وعندما أقول نحن لا أقول أنا، أقول الشارع هو ما سيقرر.
الدكتور برهان غليون لماذا صامتا حتى الآن بعد أكثر من 48 ساعة على صدور قرار الجامعة؟ لم يزور أي بيان عن المجلس، هل هناك من خلافات بين أعضاء المجلس؟
نعم، واضح أن هناك خلافات عميقة بين أعضاء المجلس، ولكن على كل حال أنا لن أدخل في حوارات زواربية أطلع فيها الآخرين عن ما يصول ويجول في المجلس، لأني لا أريد أن أثبت من عزيمة الثوار، ولكن ما أود أن أقوله لا تخافوا ولا تحزنوا، إن الله معنا، نحن معكم، نقف معكم صامدون، الثورة سوف تستمر حتى النهاية. أما بالنسبة لسؤالك عن السيد البروفيسور برهان غليون، هو لا يملك الكاريزما القيادية الصراحة، هو لا يملك هذه الكاريزما، وهو ليس بسياسي، هو إنسان علم، إنسان فلسفة، إنسان دراسات،
ووطني
وطني في المطلق. أنا أعتقد من الأفضل له أن أفضل له أن يعود إلى صف الجامعة في السوربون في التدريس والدراسة بدلا من خوض غمار السياسة، لأن السياسة تحتاج لكاريزما ولقادة، قادة عظماء.
سيدي الكريم، دعنا نبقى في الجامعة العربية. طبعا الجالية السورية أيها الأحبة المشاهدون في مصر أعلنت اعتصاما أمام مبنى الجامعة العربية، اعتصاما مفتوحا حتى تغيير القرار الذي اتخذ يوم أمس. والسيد نبيل العربي اليوم صباحا مر بنا ونحن في الاعتصام وقدم لنا بعض الماء والساندويتش وقال مازحا طبعا ربما هذه أمور سياسة ربما تطول، ولكن أريد هذا السؤال أن أحوله إلى الدكتور. السياسة ربما تطول، إلى متى ستطول أو في كل يوم لدينا عشرات من الشهداء في سوريا؟
نعم، أنا أعتقد أن المرحلة صعبة جدا، وأنا لا أرى أن الأسابيع القادمة أو قليل من الأشهر القادمة قد تنهي الصراع، وأنا متخوف جدا من القادم من الأيام. هذا النظام منفلت من عقاله، هذا النظام يقتل بلا رحمة ثم يشاهد المكافأة والمكافأة.
ما الذي يخيفك دكتور؟ ما الذي يحدث أكثر من القتل والاغتصاب وهدم المساجد؟ ما الذي يعني أتوقع لم يبقى أي ورقة في يد النظام ما يمارسه؟
يملك ما زال يملك من الأمراق، وأنا أخشى الصراحة، أخشى أنه يحضر لحرب أهلية مفتعلة ليست حقيقية، سورية مع هؤلاء الذين قام بتسليحهم من أكثر من جهة ما حزبية. أنا لا أود أن أدخل في تفاصيل شبه أمنية وسرية، ولكن أقول أن النظام يحضر لحرب أهلية بدأت تطل برأسها، وهذا ما يخوفني بصراحة.
دكتور، بالنسبة للقرار، صوت ضد القرار كل من الجزائر والسودان واللبنان. طبعا لبنان لم نستغرب، لأن قرار لبنان مخطوف من قبل حزب الله. أما الجزائر والسودان، فهناك شعب الجزائر شعب الحر، وهناك وطادة ومودة بين الشعبين السوري والجزائري. ما الذي حدث بالسودان والجزائر لتقف ضد القرار؟
تشابههم في الأنظمة لا أكثر ولا أقل. النظام الجزائري نظام قمعي يمنع المعارضة عنده من الحراك الديمقراطي، يقاتلها ويحاربها كيفما يشاء، يدير الانتخابات بالطريقة التي يراها مناسبة، يسقط هذا الحزب من الانتخابات علما بأنه قد نال أعلى معدلات في الانتخابات ويجب عليه أن يستلم زمام الأمور، ولكنه أسقطه من حساباته، وبالتالي هناك تشابه بين هذه الأنظمة. أما بالنسبة لبشير السودان فيكفيه أنه باع وطنه وقسمه، بقي أصبح جنوبا وشمالا، والقادم من الأيام قد يتحفنا بقطعة أخرى من السودان يفقدها. هؤلاء كلهم متشابهون.
سيدي الكريم، لما أولا قبل أن ندخل بالوضع الداخلي لسوريا، لماذا لا نقتنع أن لتركيا دور رئيسي في الوضع السوري، ولا تقول أن تركيا دورها ضبابي؟ يعني كيف ستتحرك القوات العسكرية أو الجيش المنشق دون موافقة أو غمض عين من قبل تركيا؟
أنا أعتقد أن ما حصل، أنا سأربط الأمور ببعضها. ما حصل في مبادرة الجامعة العربية كما أشرت وأسلفت سابقا هو عبارة عن تبرئة ذمة. في المرحلة القادمة بعد 15 يوم عندما لا يقبل النظام بهذه المبادرة ولن يقبل، سيكون هناك قرار لجامعة الدول العربية بسحب السفراء بالمطلق وطرد السفير السوري من جامعة الدول العربية، تمهيدا لتسليم الملف السوري
تدويل القضية السورية. ولكن سيد الكريم، هذا الموقف هو موقف أحبط الثورة السورية وأحبط كل العظيم الثورات العربية بهذا الموقف، وقف مع النظام وعطاه مهلة للمهلة.
تقصد أين؟
ما موقف الجامعة العربية؟
الجامعة العربية جسم مهترئ نخر من الداخل، لا يتلقى الأوامر التي تأتيه من الدول الكبرى، هو غير فاعل في الساحة الدولية، وبالتالي هو يقع موقع المتلقي ولا يستطيع إدارة الأمور لا في هذه المرحلة ولا في المرحلة القادمة. ذكرت سابقا بأن نادي الحكام قد سقط، الآن الشعوب تقرر
وتدير أمورها. نحتاج إلى بضعة سنوات ليصبح الوطن العربي وطنا ديمقراطيا في المطلق. أما نحن بصدد ثورتنا وبصدد ما تفعله الجامعات العربية تجاهنا، هذا شيء ليس بمستغرب. هؤلاء مرتعدون خائفون، كرة الثلج تكبر وتتجه باتجاه الأطراف الأخرى، هم مرتعدون من الديمقراطية والحرية. واضح أن الديمقراطية والحرية شيء يخيف هؤلاء كثيرا.
سيدي المجلس الوطني بالأمس واليوم هم مجتمعون في اسطنبول، ما المتوقع من هذا المجلس؟
أرجو أن يكونوا قد شبعوا من تناول المأكولات التركية اللذيذة واكتفوا برؤية البحر الجميل والرائع، وأعتقد أنه آن الأوان ليقف وقفة عز مع شعبهم. الوقت سبقهم، أرى أنهم قد تأخروا كثيرا، وأرى أن الشارع قد يلفظهم
كما لفظ النظام.
نعم
سيد الكريم، قبل أن ندخل إلى الواقع الداخل في الثورة السورية، طبعا حملني رسالة الجالية السورية في مصر حول توضيح الإشكال الذي حصل أمام السفارة السورية في مصر، حيث منذ 3 أيام تقريبا كان هناك اعتصام وتظاهر أمام السفارة احتجاجا على الدماء التي تهدر في سوريا، فدس السفير يوسف أحمد بعض شبيحته بين المتظاهرين وحاولوا دفع الحاجز أمام الجيش المصري. طبعا وهذا أمر مدبر، فبادر أحد العناصر المصريين من الجيش المصري وتعرض للضرب لأحد المتظاهرين، طبعا أصيب بجروح خفيفة. طبعا هذا الأمر، كل هذه التمثيلية فقط كانت ورقة بيد يوسف أحمد ليتقدم بها في مجلس الجامعة العربية، لذلك اقتضى التنويه. سيدي دعني أدخل معك إلى الواقع الداخل السوري، ألا ترى أن سوريا همدت بالفترة الأخيرة؟
الحراك الثوري.
الحراك الثوري نعم.
لا لم يهمد على الإطلاق، ولكن حجم العنف هائل جدا. ما يحصل هو مجزرة، هو إبادة جماعية للشعب السوري وسط هذا الصمت العربي المخجل، وسط هذا الصمت الدولي المخجل. لا أدري ماذا أقول، بتنا على حافة موت جماعي لا يتحركون، وعندما تحركوا جاءت طعنة غدر من الخلف. هذا هو المجتمع الذي اعتمدنا عليه، هذا هو هذه حاضناتنا العربية.
في الأسبوع الماضي فقط سيد الكريم 1000 معتقل فيما في محافظة حمص فقط.
نعم.
واليوم فقط بين ظهر أمس إلى ظهر اليوم أكثر من حوالي 20 شهيدا، الضغط الأمني والجيش كله في حمص وفي إدلب. طبعا أن النقاط الساخنة الآن في سوريا هي إدلب وحمص، لماذا؟ هل خمدت بقية المحافظات؟
لم تخمد، هو يمارس سياسة القمع في على نظام الدوائر الأمنية، يقمع حمص ينتقل إلى إدلب، يضرب إدلب فيعود إلى حماة، فتشتعل حمص، تعود تشتعل حمص، يحاول إطفاء الحرائق في حمص، يقتل الشعب، يقتل الأطفال، تنطلق المظاهرات في ريف دمشق. هذا الوضع المرتبك لدى النظام، وهذه الانشقاقات الكبيرة لدى الجيش الأحرار، جيش السوري الحر، هي عامل إرباك للنظام. ولكن مع الأسف إن لم يأتي دفع وضغط دولي خارجي وعربي قد نصل إلى مرحلة العسكرة. أنا أنبه من هذه المرحلة، الشعب قد يصل إلى قناعات مطلقة بأن السلمية في المطلق عبثية، هي موت مجاني، سيقرر أن يحمل السلاح وسننطلق باتجاه الحرب الأهلية. ماذا ينتظر العرب؟ ماذا ينتظر العرب؟ أليس هناك من حكماء ليوقفوا هذا الوقت عند حده وقولوا له قف عند حده وقم بعملية تسليم للسلطة بطريقة سلمية حقنا للدماء؟
رغم كل هذه الضغوط سيد الكريم، النظام ما زال سائرا في غيه وقمعه. بالأمس فقط أطفال دون 10 سنوات يحاولون الكتابة على المعهد التجاري في مدينة إدلب، يطلق عليهم النار، يصاب أحد الأطفال، وبالصدفة يصادف مرور أحد المواطنين فيستشهد. هذا النظام استخدم كل آلات القمع وكأنه لا يأبه لا بالجامعة العربي ولا بالأمم المتحدة. هل في رأيك هناك من ضوء أخضر من قبل الأمم المتحدة لهذا النظام في المتابعة؟
نعم، أن ترى الآخر صامت وأنت ترتكب الجريمة اللي هو الجريمة، إذن أنت تشجعني على القتل. هذا لسان حال النظام السوري. أيضا النظام السوري يدفع بآلة القتل لغاية ليس قضاء فقط على الثورة، هو يريد أن يطور الأمور باتجاه آخر. أنا أصر على أنه يريد أن يذهب بالبلاد باتجاه الحرب الأهلية لأنها في صالحه.
هل سيتجاوب الشعب السوري مع هذه الفتنة؟
آليات القتل والناس الذين تم توزيع السلاح عليهم هم ليسوا من هؤلاء الثوار الأشراف، هم أناس إما منضوون تحت أيديولوجيات حزبية أو أناس
غرباء، هم يعيشون بين ظهرانينا لكنهم يملكون جنسية أخرى ونحن نعرفهم ونعرف كيف تم تسليحهم.
طب ألم نتفق، لا 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 ألم نتفق على الحديث بشفافية؟
لا 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 أستطيع أن أتحدث.
طيب لا لا أستطيع، أستطيع أن أتحدث عنك، ربما يكونون من حزب الله وإيران وبعض أشياء من العراق، يعني أنا اعتدت أن أكون شفافا وصريحا من هذا المنبر الكريم.
نعم.
ولكن سيدي الكريم، الاعتصام أمام الجامعة، الاعتصام ما زال أمام الجامعة العربية.
نعم.
في أمل أن يتغير موقف هذا الجامعة. طبعا نتابع هذا الحديث سيد الكريم، ولكن اسمح لي بفاصل قصير. أيها الأحبة فاصل ونعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم أيها الأحبة من جديد، نتابع وإياكم مع الدكتور أحمد رياض غنام الناشط والمعارض السوري. دكتور، كنا قد تحدثنا قبل الفاصل حول الانشقاقات، وهناك أخبار حول انشقاقات وخاصة في ريف دمشق. ما هي معلوماتك حول هذا الموضوع، وما هي أهمية الانشقاقات ودورها في توجيه دفة الثورة السورية؟
نعم، هذه الانشقاقات بدأت تظهر بصورة يومية نتيجة الانتشار الأمني الواسع للجيش السوري، مما أدى إلى زيادة رقعة الانشقاقات عن الجيش. كما ذكرت وأسلفت سابقا أن آلية الانشقاق تأتي من مقولة إما أن تقتل أو تقتل، وبالتالي هم مضطرون للانشقاق لأنهم ليسوا بصدد قتل أبناء وطنهم على الإطلاق. هم يحتمون في المناطق المحيطة في الأرياف التي ينشقون بالقرب منها، ثم يبدأ النظام بعملية الالتفاف ومحاولة إلقاء القبض عليهم أو قتلهم وهم أحياء. المهم، ما يحصل من هذه الانشقاقات تشكل قاعدة أساسية لما يسمى بجيش السوري الحر. هذا الجيش الذي بدأ يزداد أعداده تتجاوز 15,000 حتى الآن، ولكن نحن نملك كثير من المعلومات بأن هناك أرقام كبيرة جدا جاهزة للانشقاق في لحظة ستقرر من الداخل، هم الذين سيقررون اللحظة التي سينشقون بها. إذن الجيش السوري بحالة صعبة جدا، وهم معرضون لعمليات انشقاق كبيرة. هؤلاء المنشقين يعملون على حماية المدن والقرى والأرياف، لا يهاجمون على الإطلاق، هم في موقف الدفاع عن النفس فقط.
ولكن هناك تصريح للرائد ماهر النعيمي من كتيبة خالد الوليد أنه تم تدمير عشرات المدرعات وأكثر من دبابة في حمص.
هو لم يذهب مع قواته إلى إحدى السكنات العسكرية حيث دمر تلك الدبابة وتلك الآليات، هو حيثما كان يدافع عن أهله وعرضه وناسه وشرفه في تلك القرية فدمرهم، وهذا حق المشروع كفله الله والشرع والدين والإسلام.
سنتابع وياك دكتور، ولكن معنا اتصال أبو عبد الله من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أبو عبد الله، تفضل يا سيدي.
الله يحييك ويبقيك.
حياك الله.
يا هلا بك. شكرا لكم على البرنامج، وشكرا الضيف على
دكتور
حماس. وهذا طبعا اكيد كلنا مثله، وحنا اكثر يمكن حماس لاننا بعيدين، لكننا نشوف القتل يوميا.
ابو عبد الله دعني اسالك، وانت نعم. من اهلنا في السعوديه، هل انتم راضون عن قرار الجامعه العربيه؟
لا بالعكس، احنا لسنا راضين، لكن اذا نظرنا الى ان الجامعه العربيه اصلا هي ميته، لذلك نقدر هذا الموقف، نعتبره يعني مؤقتا ان شاء الله سيعقبه موقف اكثر قوه، ونحن متفائلون باذن الله انه سيكون مواقف اكثر قوه، وان الشعوب العربيه كلها متفاعله ومتاثره، و العالم العربي والعالم الإسلامي كله ينظر وبحزن وبألم، وهم لم يتحركوا إلا إنهم رصدوا مشاعر كل هذه الشعوب التي قد احتقنت. لذلك لابد إن شاء الله من الانتصار، وإن شاء الله نراه قريب قريبا جدا إن شاء الله، ونحن قلوبنا تتمزق كل يوم، ونحن ننظر أخواننا في سوريا يقتلون على مشهد ومرأة. لذلك نطمن أخواننا في سوريا إن شاء الله إن النصر قريب بإذن الله الواحد الأحد.
بارك الله فيك أخ أبو عبد الله من السعودية، شكرا جزيلا لك وشكرا لكل أهلنا النشامى في السعودية. أعود إليك دكتور، كنا نتحدث عن الانشقاقات، هل الانشقاقات عندما الضباط المنشقون يدمرون هذه العربات، أليست هذه العربات للشعب السوري أيضا؟
نعم، وليست تلك العربات هي التي تقتلنا؟ أليست تلك الطائرات التي تخسفنا؟ أليست تلك الرصاصات التي دفعنا ثمنها من جهدنا وعرقنا هي التي تقتلنا؟
في رأيك الانشقاقات هل لها دور في الخمول العربي، أو الخمول العربي هو سبب هذه الانشقاقات مثلا، أو تحويل الثورة من سلمية إلى مسلحة؟
ما يحصل في الداخل هي آلة قمع كبيرة جدا تمارس كالمطحنة، تقوم بفرم أي عنصر شريف، تقتل المعارض، تقتل الثوري، تقتل العسكري، وبالتالي لا تمييز بين كل الأطراف، كل من يعارض النظام سيقتل في هذه الآلة، وبالتالي لا بد من هؤلاء أن يدافع عن أنفسهم كما ذكرت سابقا، هم ينشقون فقط للدفاع عن أهلهم من ناحية، وعن عرضهم وشرفهم وعن أنفسهم، هذه حالة طبيعية، حالة إنسانية في المطلق،
وحق مشروع،
وحق مشروع.
الجيش السوري الحر كما يطلق عليه بلغ حوالي 15,000 جندي بين ضابط وصف ضابط وفرد كما صرح العقيد رياض الأسعد، ولكن في رأيك دكتور وكان كقارئ استراتيجي لهذه المنطقة، هل ترى دور رئيسي للجيش في المنطقة في السيناريو القادم؟
أعتقد المرحلة القادمة كل الدور للجيش السوري الحر، هناك أرقام كبيرة سوف تنشق في لحظة ما، هم سيقدرونها وسيفاجأ الجميع، سيفاجأ من في الداخل وسيفاجأ المجتمع العربي أيضا والدول العربية عن حجم هذا الانشقاق، هنا سيحدث الزلزال الكبير في الداخل السوري، وأعتقد أن الدور سيكون فعلا للجيش السوري الحر في المرحلة القادمة. أنا ذكرت أني متخوف من حرب أهلية، ولكن هؤلاء قد يكونون ضمانة لعدم انسعار الوضع الأمني في الداخل واتجاهه باتجاه الحرب الأهلية، قد يكونون هؤلاء الأبطال الشرفاء ضمانة لعدم انجرار أي طرف آخر لتلك الحرب الأهلية.
ولكن الدكتور كل من ينشق ينشق بسلاحه الفردي، وهذا النظام يملك الدبابات والطائرات، هل بأسلحة فردية سيقاومون جيش النظام؟
نعرفهم تماما، هم جبناء لا يستطيعون الوقوف في وجه حر شريف.
تقصد رجال النظام؟
نعم، رجال النظام جبناء، نحن أحرار، أولاد أحرار، نقاتل لأننا ندافع عن أعراضنا وعن كرامتنا، ندافع طلبا للحرية. عن ماذا؟ لماذا هم يقتلون؟ لأنهم يريدون انتهاك أعراضنا، إذن هم ضعفاء، يريدون أن يقمعوا الحرية في صدورنا، إذن هم ضعفاء. نحن أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة، سنستمر بفعلنا العنفي حتى النهاية، ثورية في المطلق، سلمية في المطلق، لكن في مرحلة ما سنشهر السلاح في وجه من سيستمر في قتلنا، لن نبقى صامتين إلى الأبد على الإطلاق.
كيف ستزودون هذا الجيش بالسلاح الذي ستشهرونه بوجه النظام وبدون تنسيق مع تركيا؟
لا داعي للتنسيق مع تركيا، نحن لسنا بحاجة لدول الجوار، أنا أتحدث عن حراك في الداخل وأتحدث عن شقاقات في الداخل، وأعرف ما يحصل ضمن الكتائب وضمن الثكنات العسكرية، وكم هم أعداد الحراس الذين يحرسون المستودعات، ولكن في لحظة ما سينفلت زمام الأمور ولن يستطيع أحد السيطرة على الوضع، أنا مطمئن لهذا الأمر.
هل تدعكم الدول الإقليمية والدول الغربية بالفعل كما تشاءون، أم هناك مخطط مرسوم وجب عليكم تنفيذه؟
وهل يعتقدون أن أخذنا إذنا منهم عندما خرجنا نطالب بالحرية؟ هل أخذنا إذنا منهم ونحن نقتل على مدى 8 أشهر؟ نحن لا نحتاج لإذن أحد، هذه بلدنا وهذا ترابنا وهذه أرضنا، هذا عرضنا، نحن ندافع عن بلدنا، نحن لا نحتاج لهذا لينصحنا افعل هذا أو لا تفعل، نحن أحرار والحر لا يأخذ أوامر من أحد.
بارك الله فيك دكتور. معنا الأخ أبو عبدو من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي، تفضل.
حياك وحيا ضيفك. أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى داعيا أن يتقبل من قتل في سوريا مظلوما أن يتقبله شهيدا،
اللهم آمين.
وبالتعزية إلى كل أم شهيد وأم طفل، وإلى كل حرة نزرت فلذة كبدها ليخرج مطالبا بهذه الحرية. أريد أن ألخص ولا أطيل عليكم، فكلامكم قد يكون أثمن، ولكني أجمل بثلاثة نقاط.
تفضل.
الأولى، هذا الشعب السوري أولا لا يوجه له السؤال كيف سينتصر، لأن الجميع والعالم كله يشهد أن هذا الشعب الأبي الشعب البطل يخرج بجسد عار ليقارع آلة حرب بقيت صامتة أمام العدو الإسرائيلي. هذا واحد.
نعم.
ثاني، إن إذا كان أقول للشعب السوري البطل الذي لم يرتبط إلا بالله، إذا كنتم تعولون على الدول العربية والدول الغربية فلا تظنوا أن هذه الدول ستتحرك لسبب. إن وراء هذا النظام كلمة أمن وأمان من دولة إسرائيل التي عاشت في أمن وباحتلال أرض سوريا وهي مطمئنة. ولن تتحرك دول العالم إلا إذا خرجت الأمور من يد بشار المدعوم من إسرائيل.
ثالثا،
أريد أن أقول إن كل مجرم يتآمر ويسكت. أنا لا أريد أن أقلل من دماء قطرة دم نزلت من طفل أو من رجل أو من امرأة، ولكن كل مسلم يسكت عن هذه الجريمة وعن انتهاك الأعراض بدءا من الدول العربية والإسلامية. كل من يسكت عن انتهاك الأعراض فهو مشارك في هذه الجريمة، وهو مؤازر لهذا النظام، وهو ألعوبة بيد اليهود. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يظهر هذا الشعب الذي يحمل عبء الأمة كلها ويناضل عنها. ولا أقول هذا مبالغا ولا تملقا، هذه هي الحقيقة، والنصر ننتظره من عند الواحد الأحد. والسلام عليكم.
بارك الله فيك أخ أبو عبدو. طبعا وجه ثلاث نقاط رئيسية للأخ أبو عبدو. طبعا يقول لكم لا، أنتم لا تسألون كيف ستنتصرون، ولكن الله تعالى عند قال في كتابه العزيز: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني العتاد لابد منه. العتاد، أنت تقول نحن نعرف أو لا نريد دعم من دول الجوار أو حتى إذا من دول الجوار، كيف سيتم تسليح هذه القوى التي ستسقط هذا النظام؟
هذا الجيش الذي سينشق سيأخذ أسلحته معه، وهذا الانشقاق في المرة القادمة لن يكون فرديا على مستوى جماعات وأفراد، سيكون جماعيا بشكل كبير، ثكنات بأكملها. أنا أبشر النظام ليرتعد أوصاله منذ الآن وليعيد حساباته. منظومته العسكرية باتت مهترئة، وسيأتي النصر قريبا على يد هؤلاء. أنا لا أؤمن بأن النصر سيأتي من الخارج، هذا النصر مكلل من الداخل وسيأتي من الداخل
بإذن الله. النقطة الثانية التي قالها أبو عبدو أننا يجب علينا لا نعول على الدول العربية. أخ أبو العبد، نحن لم نعول يوما على الأنظمة العربية، بل نعول على الإخوة والأهل والشعوب العربية كلها، لأننا ندرك تماما أن الحدود التي وضعها الاستعمار بيننا لم ولن تكون في يوم من الأيام في قلوبنا. النقطة الثالثة التي تكلم بها أريد تعليق منك دكتور، يقول أن كل عربي ومسلم يسكت عن هتك الأعراض وقتل الأبرياء في سوريا هو شريك في هذه الدماء.
نعم، الساكت عن الحق شيطان أخرس، لا بل مجرم مستل سيفه يقطع برقابنا ورقاب أطفالنا. نعم، كلكم تشاركون في عملية القتل للشعب السوري العظيم. لا يهم، سنتلقى الصدور وسيصرخ السيف ألما من صدورنا وجروحنا.
هذا بإذن الله. معنا الآن الأخ أبو مجاهد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي، تفضل.
بارك الله فيك. والله يا الحبيب حنا عندنا مشاركة.
تفضل سيدي.
ألو،
تفضل معك أبو مجاهد، أنت على الهواء سيدي.
أولا نرحب بضيفك الكريم.
أهلا وشيك.
ثانيا حنا مع سوريا في أي مكان كان، قلب وقالب ضد الطاغية. طاغية في إيران ألا من الله ما يستحق. وشكرا
لك. بارك الله فيك. شكرا أخ مجاهد. طبعا لو فتحت الاتصالات أكثر وسمعت من كل أو أرجاء الوطن العربي ستسمعنا نفس الكلام الذي تلفظ به الأخ أبو عبد الله أو أبو مجاهد. الشعوب العربية، هل هناك ما زال فرق شاسع بين الشعوب والأنظمة؟
نعم،
حتى في مصر.
في مصر القيادة العسكرية أنا أحاول أن أجد لها العذرة تلو العذر نتيجة المرحلة الانتقالية التي تعيشها الثورة المصرية ونتيجة الوضع المتأزم في الداخل المصري. لا أريد أن أحمل هؤلاء أكثر مما يحتملون بصراحة، ولكن المرحلة القادمة كما أشرت قريبة جدا، قتل تجاوز 20-25 يوم. أعتقد أن الجامعة العربية ستتخذ قرارات حاسمة. هي لم تعد تستطيع أن تقف هذا الموقف اللا أخلاقي إلى فترة طويلة على الإطلاق. هي في موقف صعب جدا.
طبعا هنا لابد من توجيه تحية إلى أهلنا في مصر الذين يشاركون الآن في الاعتصام أمام مبنى الجامعة الدول العربية، وهم بالعدد أكثر من السوريين أنفسهم أمام مبنى الجامعة، فهذا عشمنا ولم يخيب أمالنا، فتحية إلى أهل مصر. سيدي الكريم، اليوم طبعا كي لا ننسى تمت صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس والكيان الصهيوني. هذا العرض الذي تم اليوم عرض على حماس منذ عام 2009 أو 2010 ورفض، هل هناك خلف الكواليس يتعلق بالأمر السوري بهذه الصفقة؟
لا أعتقد، أنا أعتقد أن المرحلة قد حانت، ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تحقق نصرا ما، ويبدو أنها تريد أيضا أن ترجح كفة طرف على آخر في الداخل الفلسطيني. أنا لن أدخل في مواضيع شائكة فلسطينية، لكني أود أن أقول أطلقوا سراح وضع معتقلين، مبروك لحماس ومبروك للفلسطينيين، لكني أود أن أقول وماذا عن 24 مليون مواطن سوري مسجونون منذ 50 عاما؟
طبعا أنا سألت سؤالي كون خالد مشعل أطلق هذا الإعلان المبادرة من دمشق، سأعود إلى جوابك، ولكن معنا أبو تيمية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا أخي.
كيفك تفضل. يا أخانا كيفكم؟
حياك الله، تفضل يا سيدي.
يا أخانا في حوران.
حياك الله وحيا الحوران.
بارك الله بيك. حوران على بكرة أبيها يا أخي، الصبح مظاهرة للأطفال، الظهر للنساء، بالليل للشباب يا أخي، والقمع اللي صاير وعم نطلع غصبا عنهم، والنبيحة عم يطلعوا بالقناصات تبعهم على الجوامع، وعم يقمصوا وعم يقوسوا وعم يقوسوا بالهواء. أقسم بالله العظيم فقنا اليوم الصبح أنه رصاص لقيناه يعني على الزفت، يعني عم يقوسوا بالهواء، كل فكرة من نبيحة بدي مسكت العالم. أخي في إنخل اليوم مظاهرة بالإحراك بالجيزة بالطيبة أنحاء حوران، يعني شو بدي أعد لك أخي. والانشقاقات صارت يعني في منطقة جاسم والحارة ونمر، صارت انشقاقات قوية بالفرقة السابعة والفرقة التاسعة.
أبو تيمية، بس أرجوك أنت، الأهم المعنويات أهالي حوران وأهل درعا بشكل عام، كيف المعنويات؟
أخي أقسم بالله العظيم الشخص عم يطلع من المعتقل عم يقول بدي أطلع المظاهرة، ما ظل خوف يعني الخوف، يعني خوف الحمد لله ما ظل عندنا. حوران عبكرة أبيها قائمة.
حياكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم النصر وأن يشد على أيديكم، ونسأل الله أن يطلق سراح معتقليكم ويتقبل شهادكم. أنتم أهل درعا وأهل حمص وأهل إدلب وكل أهل سوريا الذين كانوا وما يزالوا حتى الآن تحت النار، والكثير من المعارضة هم تحت المكيفات في فنادق 5 جون كما يقول الدكتور. أعود إليك دكتور وإلى الوضع الفلسطيني. حركة حماس من المعروف أنها تنضوي تحت عباءة النظام السوري، وفي تصريحات سابقة لرئيس الوزراء إسماعيل هنية قال لن ننسى ما قدمه النظام السوري. هل هناك ربما يكون من لفت نظر مثلا لماذا رفض هذه المبادرة 2009 ووافق على هذه الصفقة الآن؟
حماس ارتكبت أخطاء كثيرة، وآخر أخطائها كانت هذه الصفقة عندما أعلنت عنها في دمشق. ما الداعي؟ مصر هي التي فعلت فعلها، وهي التي سارت في هذه العملية، هي التي سارت على مدى السنوات الماضية وحتى الآن وأوصلت الصفقة إلى نهاياتها السعيدة. لماذا يعلن مشعل من دمشق عن هذه المبادرة؟ يريد أن يعطيهم دفعة قوة. لماذا؟ هذا رجل عجوز مهترئ، أعطيه من الفيتامينات ما شئ، لن يصل إلى نتيجة.
سنتابع معك، ولكن معنا اتصال. فاطمة تفضل. تفضل سيدتي.
السلام عليكم.
سيد قاسم، عفوا قاسم تفضل.
ألو.
تفضل سيد ناصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حسبي الله ونعم الوكيل، الله يرحم شهداءنا، شهداء سوريا شهداءنا. والله ثم والله لو هناك 4 مثل ضيفك لا سوريا تقلب على النظام في خلال 2 أسبوع.
الله يبارك فيك.
والله أجزم لك يا أخي ناصر، أجزم لك أن هناك 10 مليون إنسان في ضمن سوريا، الحدود السورية، لا يقنع هذا الضيف.
أنا نعم. أستغرب من الجيش السوري الحر،
نعم،
الذي ما زال مع الطاغية، لماذا لم ينشق بكثرة؟ هناك نسمع كل فترة هناك 10، هناك 20، نحن نريد الآلاف. هل يعقل كلهم علويين؟ مستحيل. ولكن أقسم بالله لو هناك مثل ضيفك الكريم للدول العربية كلها
بخير وجزاكم الله خير.
شكرا. بارك الله فيك أخ ناصر، شكرا، كان معنا من الكويت. دكتور يسأل، وهذا سؤال مبرر، لماذا الانشقاقات بشكل انفرادي ولم تكن انشقاقات بشكل جماعي؟
هل تعلم بأن السكنات العسكرية باتت سجون للعسكريين؟ لا يستطيع العسكري أن يخرج خارج السكنة، لا يملك أي وسيلة اتصال، هو مقطوع عن العالم الخارجي.
ولكن هناك في 350 ألف عسكري بالشارع يقمعون المظاهرات.
هؤلاء معظمهم إما، أنا آسف أن أقول هذا، من أبناء الطائفة، أو أنهم خائفون، وعندما يحصلون على أول فرصة للانشقاق ينشقون، وهم يعلمون بأنهم سيقتلون ويستشهدون. هؤلاء أبطال بمنزلة الأبطال، هؤلاء مثل الشهداء الصديقين، هؤلاء رجال، أبناء رجال. نعم، أنت تنشق وتعلم أنك بعد ساعة أو أقل من ساعة ستستشهد، هذه هي البطولة والعزة والكرامة.
كيف تؤمنون هذه الانشقاقات العناصر المشقة مثلا؟ هل تطلبون منطقة عازلة مثلا؟ أو كيف سيتم تأمين هؤلاء الذين سينشقون؟
هذه الأمور ستأتي ضمن مندرجات دولية آتية لا محالة. أنا أرى أن الوضع في سوريا قادم على جملة من القرارات الدولية، قد تصل إلى مرحلة مناطق عازلة. في نهاية المطاف سينشق الجيش بصورة كبيرة، وقد يحدث أن نسمع البيان الأول للجيش السوري الحر من دمشق ومن إزاعة دمشق بسقوط هذا النظام.
سؤالي الأخير لك دكتور، ما إذا سألت ماذا في اليوم التالي؟ اليوم سقط النظام، ماذا سنرى في صباح اليوم التالي؟
نرى بلادا تشع بالحرية والكرامة، نرى وطنا يعتز بشبابه وشهدائه، نرى أمة تعلم العالم أجمع معنى الشهادة والدم، نرى حرائر سورية كيف سيرفعون علم لواء العزة والحرية والكرامة، سنعلم العالم أجمع كيف هو الصمود وكيف هي الحرية وكيف هي البطولة. نعم، سنحصل على حريتنا وكرامتنا وسنبني مجتمعنا الديمقراطي، لن نعتدي على حدا، على أحد. جميع أبناء الطوائف في سوريا هم أبناؤنا وأهلنا، حتى الذين يقتلون سنحتضنهم وسنعتبرهم أبناؤنا وأخوتنا، ولن نعاملهم كما عملونا على الإطلاق.
فيما تبقى من هذا الوقت أيها الأحبة الكرام، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص شكري للدكتور أحمد رياض غنام فيما تقدمه، والشكر لكل من تابعنا، وشكر موصولا طبعا لمن اتصل أو اكتفى بالمتابعة طبعا، والشكر أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى الذي نسأله أن يحفظ أهلنا بسوريا، وأن يحسن خلاص معتقلي سوريا، وأن يتقبل شهداءهم، ولا نزكي على الله أحدا. اللهم ربي احفظ أهلنا في سوريا، فهم عبيدك وأنت ربنا يا أرحم الراحمين. أيها السادة الكرام، إن كان في العمر بقية نلقاكم في حلقات قادمة، وهذا محمد نعيمي يحييكم من قناة صفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.